اليوم ننتقل إلى الجزء الثاني وهو قضية جماليات الإيجاز والإطناب. وطبعا أخذنا نحن جزئين قبل في ماذا؟
تعريف التنكير والتقديم التأخير.
أيوة، التعريف والتنكير والإيجاز والإطناب، والمجلس الثالث كان في التقديم والتأخير. نعم، والآن في اليوم إن شاء الله في الإيجاز والإطناب. طيب، قال حفظه الله: تتفاوت مقادير استيعاب الناس لمعاني الكلام على قدر أفهامهم، فمنهم من يدرك مغزاه بالإشارة السريعة واللمحة الموجزة، ومنهم من يقتضي الحال أن يصور له المعنى في أكثر من ثوب لفظي حتى يقر في ذهنه ويتمكن من وجدانه، كما أن المعاني نفسها تتفاوت في شرفها وخطرها، فمنها ما يحتاج إلى مزيد تقرير وتأصيل حتى ينال حقه من الاعتناء والاحتفاء، ومنها ما يكون بدهيا معلوما للمتلقي فلا يحتاج إلى أن يذكر أصلا لإغناء قرائن السياق عن ذكره. واضح هذا؟ ولما كانت النفس تسأم الالتزام الصارم بنمط تعبيري وحيد في جميع ما يصور لها من معان وما يساق إليها من أخبار، فقد اقتضت البلاغة من أربابها تلوين صيغ الخطاب ما بين إيجاز وإطناب وحذف وذكر، وذلك بحسب ما تقتضيه أحوال المتكلمين وتعدد مواقف الخطاب. وعليه فقد ذهب البلاغيون إلى أن الطرق المقبولة للتعبير عن المعنى ثلاث: الأولى المساواة، وفيها تكون الألفاظ معادلة للمعاني بلا نقص ولا زيادة، فما زاد عليها أو نقص عنها فيلحق بأحد النوعين الآتيين: الثانية الإيجاز، وتكون الألفاظ فيها أقل من المعاني مع الوفاء بها، وهو نوعان: إيجاز حذف وإيجاز قصر. والثالثة الإطناب، وتزيد فيه الألفاظ عن المعاني لفائدة، وأساليبه عديدة متنوعة. فالأولى هي أصل الكلام، والثانية مقام الاختصار، والثالثة مقام التطويل. قال: أولا بلاغة الإيجاز في القرآن. مر بنا الحديث عن إيجاز الحذف وبلاغته عند الحديث عن بلاغة الحذف والذكر بما يغني عن إعادته هنا، وهذا محل الحديث عن قسيمه إيجاز القصر الذي يفترق عنه بخلوه من الحذف، وإنما زادت معاني الكلام فيه على الألفاظ لقدرة المتكلم البليغ على تضمين الألفاظ القليلة المعاني الكثيرة، ولذا فإنك لا تجد هذا الضرب من الإيجاز إلا في القرآن الكريم والسنة النبوية وكلمات الفصحاء البارعين والشعراء المفلقين ومن كان على تلك الشاكلة من أرباب الإنشاء وساسة البيان. وهذه نماذج قرآنية لإيجاز القصر في القرآن الكريم. أولا قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال: يذكر الإمام عبد القاهر الجرجاني أن الإعجاز البلاغي لهذه الآية يكمن في أن نوديت الأرض ثم أمرت، ثم في أن كان النداء بيا دون أي نحو يا أيتها الأرض، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقول ابلع الماء، ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها، ثم أن قيل وغيظ الماء فجاء الفعل على صيغة فعل الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى قضي الأمر، ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو واستوت على الجودي، ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة قيل في الخاتمة بقيل في الفاتحة كما استعرض السكاكي في مفتاح العلوم وجوها أخرى لبلاغة الآية، وأيضا الباقلاني كما تذكر. واضح هذا المثال؟
لابن الجزم.
المثال الثاني وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فالآية الكريمة تبين الحكمة الربانية من تشريع القصاص وأثره الكبير في حماية أمن الأفراد والجماعات بأوجز عبارة، فإن معناها كثير ولفظها قليل، لأن معناها أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم. وقد وازن المفسرون بين الآية وأوجز ما نقل عن العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفى للقتل، بغرض بيان إعجاز الخطاب الإلهي، وأثبتوا أن الآية الكريمة قد فاقت مقولة العرب بلاغة من 20 وجها. طيب ذكر طبعا منها 6 في الحاشية. قال أولا أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والآية ناصة على ثبوت الحياة التي هي الغرض المطلوب منه. معلش هذا ثانيا. وقبلها قال أن ما يناظره من كلامهم وهو القصاص حياة أقل حروفا، فإن حروفه 10 وحروف القتل أنفى للقتل 14. الثالثة قال اضطراد حكم الآية بخلاف المثل، فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما. رابعا أي نعم هو هذا. والرابعا الآية مستغنية عن تقدير محذوف بخلاف المثل، فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التفضيل وما بعدها، وحذف قصاصا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني رحمك الله، والتقدير القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من تركه. الخامس أن في الآية طباقا، لأن القصاص يشعر بضد الحياة بخلاف مثلهم. سادسا سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة وبعدها عن غنة النون إلى غير ذلك. المثال الثالث قال وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فإن الآية تعد دستورا شاملا للأخلاق الحميدة الفاضلة، فهي تحوي أصولها الجامعة. العفو بمعناه الواسع الذي يشمل على الصفح والسماحة والمساهلة والرضا بما تيسر، والأمر بالعرف الذي اتفق الناس على أنه كل جميل حسن من الأخلاق والطباع، والدعوة إليه تقتضي من الداعي التحلي بخصاله وآدابه قبل أن يشرع بأمر الغير به. والإعراض عن الجاهلين ينطوي على أخلاق الحلم والأناة وسعة الصدر ومقابلة الإساءة بالإحسان. ومن أجل ذلك قال الإمام جعفر الصادق رحمه الله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع له من هذه الآية. الرابع قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال جمعت هذه الآية الوجيزة بين الأمر بجوامع الخير والنهي عن أصول الشر، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها أجمع آية في كتاب الله للخير والشر. طبعا كلام العلماء في هذه الآيات الأربع التي ذكرها كثير.
الذين قالوا بالصرف
لا ما المتخلص
قالوا القصاص حياة، يعني كون العرب طوال هذه الفترة ما خطر في بالهم هذه الكلمة
نعم
فيها الله صرفهم.
لا ليس شرطا، لكن هذا منتهى ما عندهم، وما عند الله أعلى مما عندهم. في علو الخطاب
كلمتين سهلتين يعني
سهلتين، ولذلك هم لم ينكروا شيئا من القرآن بأنه غير مفهوم عندهم أو غير مستعمل أو غير معروف.
فكونه ما خطر في بالهم
قصدي ما يلزم، هذا لا يلزم أن يكون يعني، وإلا أيضا نفس القضية القسم الذي عندهم غير القسم الذي في القرآن، فكيف لم يخطر ببالهم أن يقولوا مثل القسم الذي في القرآن؟ نفس الكلام، الخبر، الاستفهام، يعني كل أساليبهم. ولذلك تذكرون لما أخذنا وجوه إعجاز القرآن عند الباقلاني لما ذكر الوجه الثالث بديع نظمي وذكر فيه 10 وجوه، فكان في وجهين متقابلين. كنت أقول لكم انتبهوا أنه القرآن غير خارج عن معهود العرب من الخطاب، وأن القرآن خارج عن المعهود من جميع نظام كلامهم، فهو خارج عنه من حيث المستوى وغير خارج عنه من حيث النوع. القرآن قصص وعندهم قصص، القرآن فيه استفهام وعندهم استفهام، فيه خبر وفيه خبر، أمر وأمر، مثل ما نقول الآن في حذف في حذف في القرآن، في قصر في قصر، إلى غير ذلك. جميع أساليب كلامهم موجودة في القرآن، إلا طبعا ما استبعده القرآن، ولذلك جاء بعد ذلك كما نقول يعني إن صح التعبير البلاغة الإسلامية، حذفت أشياء مما كان عند العرب. يعني ما جاء القرآن باستعماله ولي معلش ما جاء مستعملا عند العرب وليس مستعملا في القرآن، دل على ماذا؟ على دنو منزلته، لأن القرآن أخذ أشرف ما عندهم وليس أخذ كل ما عندهم.
الأخلاق.
أيوة، فقد يجوز أن يكون أسلوبا موجودا عند العرب في الكلام ولكنه ليس موجودا في القرآن، وقد لا يكون أحيانا موجودا ولا في السنة، وهذا أيضا كثير. وذلك البلاغة النبوية أيضا تحتاج إلى نوع من الدراسة حقيقة أفضل من كتب فيها هو الرافعي رحمه الله.
شيخ، إشكال على دراسة في السنة النبوية أنها تروى بالمعنى الكثير.
لا إشكال، لا إشكال. ومع ذلك هي أبلغ.
في صعوبة يعني.
ومع ذلك هي أبلغ، ولذلك البقلاني لما أراد أن يتكلم عن كلام العرب أول ما ابتدأ بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بخطب الخلفاء الأربعة، ثم بدأ بخطب المشاهير، ثم بعد ذلك جاء بمسألة عاد الشعر والكلام عليه.
شيخنا، هل ثمت ألفاظ في القرآن جاء القرآن بمعاني لها لم تكن معروفة في لسان العرب؟
نعم، ذكر الشيخ أكثر من مرة.
تفضل.
استعملها بمصطلحات جديدة كثيرة جدا.
نقل مصطلح.
نقلها إما نقلا شرعيا أو نقلا لغويا خاصا أو نقلا عرفيا. يعني الصيام ما هو معروف بهذه الهيئة التي نصوم بها. هذا نقل شرعي. حين النقل اللغوي خاص زي مصطلح الجريمة. ففي عرف القرآن خاص بالكفر فقط والشرك. إنما في العرف الشرعي أوسع من هذا. فنقلها نقلا خاصا لغويا. مصطلح الفسق. فسق مطلق الخروج. نقله القرآن إلى مصطلح عام وهو الكفر. وقال ما يستخدمه بمعنى الفجور. يعني أكثر استعمال القرآن للفسق مع الكفر والشرك. ألفاظ كثيرة استعمال القرآن بمعنى مغاير، ليس مغاير تماما، إنما إما خصصه أو قيده. ها؟ ممكن في بعضها توسع وفي بعضها خصص أو قيد، قصد جانبا معينا منه، وفي بعضها توسع. في بحوث كثيرة، في واحد من إخواننا في رياض عمل بحث عن الترتيل أظن، وأنا كنت عملت بحث، في واحد تاني في بحوث كثيرة في هذا، وفي المغرب معنية بدلالة المصطلح
جدا،
فيها برضو بحوث كثيرة، في أظن مؤتمر قريب بهذا.
طيب، في سؤال في شيء؟
الأمثلة العربة هذه الآيات، الآيات الثلاثة الأخيرة مثلا واضحة في مثال على الإيجاز، ولكن الآية الأولى كأنها بمعنى الإيجاز البلاغي عموما.
ليش؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك.
أيوة.
لا، بالعكس، هي واضحة جدا في الإيجاز،
ولكن الآية الثلاثة الأخيرة أوضح يعني.
لا لا، حتى الآية الأولى، والباقلاني يحتج بالآية الأولى أيضا.
هو المسألة في إيه؟
إلا أن كنت نسيت الإيجاز.
إيجاز.
في الإجاز. نعم،
يقول لو طولناها كيف لو طالت لو كان السياق في الطول،
يعني ما المعنى الذي تدل عليه؟ مثلا وقيل يا أرض ابلعي ماءك. طبعا هذا
تقصد طويلة يعني.
لا، يقصد أنها طويلة. يقصد أنها ما المعنى الذي تدل عليه؟ يعني قصد الإجاز فيها غير واضح.
ذكرت كلها واضحة مثلا
يا أيتها الأرض،
وأكثر من هذا
بداية يعني.
بل مثلا هنا في الأخير قال ابلع الماء، يعني يقوله ابلع ماءك، نفس الشيء. ما
لا في لو انها ابلع الماء يبقى الماء الذي في الهواء في السماء في اي جهه، انما يقصد الماء الذي على الارض الملتصق بالارض.
ولذا قال ويا سماء واقلعي،
لما جاء في الهواء اوقف السماء عن انزال الماء.
وأيضا يدل عليه وغيظ الماء.
لا غيظ الماء شيء آخر. الأرض كانت تتفجر بالماء فأوقف هذه العيون عن التفجر، فبدلا من أن تخرج الماء إلى أعلى غضب أنزلته إلى أسفل. طب واللي موجود على الأرض غيظ، يعني كأني عندي ثلاثة أنواع من المياه، ماء يخرج من الأرض وماء نازل من السماء وماء متجمع على الأرض. فالذي يخرج من الأرض يمسك ينزل في الأرض يبلع
غيظ، نعم،
والذي على والذي ينزل من السماء يتوقف، ثم المتجمع منهما يغاض. اللي هو قيل أرضه قصر،
هو جعله قصر.
أصله مصطلح إجازة القصر بيتردد بين دلالتين. الدلالة الأولى هو أن يحمل الألفاظ، أن تحمل الألفاظ القليلة معاني كثير، وهذا هو الذي يريده الشيخ. وأحيانا يذكر إجازة القصر عند البلاغيين بالقصر المعروف في علم في علم المعاني، اللي هو طرق القصر المعروفة اللي هو الحصرية، إنما وما وإلا والاستثناء وتقديم حق والتأخير وكذا، تعريف الطرفين، طرق المعروفة الست. فهو لا يقصد هذا، إنما يقصد القصر بمعناه العام، هو أن الألفاظ القليلة تحوي معاني كثيرة. وهو الحقيقة لو نظرت إلى هذا ستجد القرآن كله في هذا النمط، لقول ابن سعود إنه حمل وجوه، يعني اللفظ الواحد يحمل مجموعة من الوجوه والمعاني، فالقرآن كله بهذه الطريقة. بل حتى إجاز الحذف الذي ذكروه قبلا، البعض يرى أنه مش إجاز حذف، أنه إجاز قصر من باب المبالغة. فمثلا هات لأي مثال في حذف، يعني مثلا المثال المشهور قوي، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإن لصادقون، قالوا ليس إجاز حذف بل إنهم يبالغون، لما كذبوا في المرة الأولى وصدقوا في الثانية قالوا لن يصدقنا كما لأننا كذبنا قبل ذلك فلن يصدقنا. فأرادوا أن يدعوا أنك حتى لو سألت التراب لأجابك ولو سألت الجدران لأجابتك، فكأنهم يبالغون في مسألة واسأل القرية، يريدون القرية كلها بمن فيها حتى التراب والجدران والطرق، لو سألتها لأجابتك ولو سألت الجمال لأجابتك بمن يركبها. فهو يقول إن هذا ليس إجاز حسب الإجاز قصر، لأنه فيه مبالغة في المسؤول،
لأنهم يشعرون بالكذب في نفوسهم.
أيوة، فهم يريدون أن يبالغوا في كل ما يحملهم على أن يصدقوا، وهم صادقون في المرة الثانية، لكن لأنهم لما كذبوا هذا الاستشعار جعلهم يبالغون
في عقدة.
فكثير من العلماء يرى أن إجاز الحذف ليس حذفا، إنما هو قصر في الحقيقة، زي مسألة الإجاز والإطناب والمساواة. الإجاز والإطناب والمساواة هذا تقسيم صناعي، لكن إذا نظرت إلى القرآن ستجد الإطناب فيه إجازا.
والآن سنأخذ
وهتأخذ هتشوف نماذج من هذا، هو في ظاهرها أنها إطناب، لكن إذا شفت إذا رأيت المعاني التي تظهر من الإطناب يظهر لك أنها قيمة الإجاز. يعني وهذا ما دفع أحد زي الشيخ محمد عبد الله دراز أن يقول في تعليقه على بعض القضايا الذي ذكرها في كتابه، يقول إن القرآن كله إجاز، لأن أهل البلاغة يقولون البلاغة الإجاز، وإذا كانوا يعترفون بأن البلاغة هي الإجاز فالقرآن قيمة البلاغة، إذن كله إجاز. فهو يرى أن الإطناب هذا باعتبار المعاني الذي يحملها إجاز أيضا، يعني هو في ظاهره إطناب لكن في الحقيقة إجاز.
طيب، قال رحمه الله ثانيا بلاغة الإطناب في القرآن. قال ينهج البليغ سبيل الإطناب في كلامه حين يقتضي المقام تقرير المعاني في نفوس المتلقين والاطمئنان إلى سلامة تصورهم لها، ويتأتى له ذلك عبر صوغ تلك المعاني في أكثر من معرض لفظي حتى لا يضجر السامع بكثرة التكرار، ويقع في مذمة التطويل التي لا يكون الكلام بليغا إلا بتجنبها. ولا تقتصر وظيفة الإطناب على تقرير المعاني وتوكيدها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى أغراض خادمة لها من مثل التشويق إليها والتفخيم من شأنها وصيانتها من أي معنى غير مقصود قد يخطر ببال السامع، إلى غير ذلك من الوظائف التي ستقف عليها عند دراسة أساليب الإطناب المتنوعة. أساليب الإطناب: قال أولا الإيضاح بعد الإبهام، ويكون بإيراد المعنى أولا على سبيل الإجمال والإبهام، وثانيا على سبيل الإيضاح والتفصيل، وفائدته تفخيم المعنى إذ المعاني الشريفة تحتاج إلى توطئة تسبقها لتشعر بفخامتها وجلالتها فتبهم ثم تفسر. وأيضا من فائدتها التشويق إليه، لأن في الإبهام بعثا للنفس على تطلب بيان المبهم والتشوف إلى تفسيره. فمن ذلك قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قال الزمخشري: فسر ذلك الأمر بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع، وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم له. ثانيا وقوله تعالى حكاية لخطاب نبيه الصالح عليه الصلاة والسلام لقومه ثمود: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذ أبهم ابتداء النعم التي أسبغت عليهم معولا على علمهم بها، ثم ساقها مفسرة للتسجيل عليهم وتهيئة منه لهم لقبول دعوة التوحيد المنعم لقبول دعوة توحيد المنعم عليهم جل جلاله. مثال الثالث قال: وقوله تعالى مخاطبا موسى الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فأبهم الأمر الموحى به إليها تفخيما لشأنه، وهو حري بذلك لكونه مخالفا لما هو متوقع معهود، فإن ظاهره الهلاك المتحتم، إلا أن العناية الإلهية ستجعله سبيلا مسلما إلى الفوز بالسلامة ونيل الكرامة. واضح هذا؟ طيب. قال الثاني: عطف الخاص على العام. يعرف العام عند علماء أصول الفقه بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، والخاص فرد من أفراده. ومعلوم أن ذكر العام أولا مغن عن ذكر الخاص ثانيا لاشتمال العام عليه بدلالة التضمن، غير أن المقام قد يقتضي عطف الخاص على العام لفائدة. ولهذا يعد هذا الأسلوب من أساليب الإطناب، لأن في ذكر الخاص زيادة لفظية على قدر المعنى لفائدة. فمن ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالملائكة لفظ عام يشمل من لا يحصى عددهم، من لا يحصي عددهم غير بارئهم أو غير بارئهم. ثم خص بالذكر منهم ملكان كريمان، فذكر معطوفين على اللفظ العام تشريفا لهما وتنبيها على علو منزلتهما عند الله تعالى على سائر الملائكة. هذا طبعا على قول. القول الثاني لأنه سبب النزول.
أيوه اليهود كانوا يعدونهما.
نعم. المثال الثاني قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقد أمرت الآية بالمحافظة على الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى أي صلاة العصر إحداها بلا ريب، وليست صلاة سادسة، لكنها أفردت بالذكر لاختصاصها بمزيد فضل واعتناء. المثال الثالث وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مندرج ضمن صور الدعوة إلى الخير، إلا أن في إفراده في هذه الصورة بالذكر تنويها بشأن هذه الشعيرة الإصلاحية، إلا أن في إفراد هذه الصورة بالذكر تنويها بشأن هذه الشعيرة الإصلاحية، وإيماء إلى أنها تأتي على رأس وسائل الدعوة إلى الخير.
بالنسبة للقاعدة العطف تقتضي المغايرة، هذه لها يعني هل هي قاعدة صحيحة؟
غالب يعني.
يعني هل هي غالب؟
يا خلاف طويل.
لأنه تعرف المرجع مثلا لما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات بنوا على هذا الكلام.
جيد. إن العطف يقتضي المغايرة؟
أيوه. على أنه العمل غير الإيمان، حتى قيل الشافعي فقال أنت تعبد ربين، رب المشرقين ورب المغربين، يعني هو يريد يلزمهم كأنه القاعدة هذه ما هي مقررة عنده أصلا. هل يقال أصل ولا ما أصل؟ لأنه المسألة ما هي، قد يكون وقد يكون،
المسألة خلافية،
سياق
مسألة خلافية، والذي رجحه ابن كثير على أنها لا تقتضي المغايرة دائما. ولا تقتضي المشاركة دائما.
وين
في تفسير سورة المائدة؟ أول تفسير سورة المائدة. ما شيخنا في شيء؟
هو الأصل في الواو أنها تقتضي المشاركة في الحكم والمغايرة في المحكوم عليه. ده الأصل في الواو. والمغايرة لا يعني إن لا تعني إن الاثنين يتغيران تماما، إنما ولو من وجه. فيعطف الخاص على العام، هذه مغايرة. فهذا جزء وهذا كل، هذه نوع مغايرة. البعض زي ما هيجي عندنا مثلا عطف الترادف، ترادف في الظاهر لكن في الحقيقة في جزء من المعنى زائد، فهذا وجه. يعني لابد أن تجد نوعا من التغاير ولو خفي، زي التناقض. التناقض لابد أن لا يمكن الجمع من كل وجه، لو الجمع ولو من وجه ضعيف يبقى ما في تناقض. فهو نفس المسألة، هي تعني الاشتراك في الحكم والاختلاف في المحكوم عليه، المغايرة في المحكوم عليه. ومن هنا نجمع بين كلام النحاة في المسألة. بلغيون بيقولوا ان الواو لها فوائد كثيرة جدا، وذلك عملوا مبحث كامل جدا في الفصل والوصل حول الواو، يعني لهم فيها كلام طويل جدا في الواو. واول من اشار الى الكلام في الواو في البلاغة السيبويه في الكتاب في اكثر من موطن.
قال الثالث من اهداف الاطناب عطف العام على الخاص او من انواعه. عطف العام على الخاص عكس الثاني. قال وفي هذا الأسلوب يذكر الخاص فردا أو أكثر أولا، ثم يعطف عليه اللفظ العام، ويعمد المتكلم إلى ذلك في الغالب لدرء توهم قصر الحكم المذكور على ذلك الفرد دون نظرائه من بقية أفراد العام. فمن ذلك قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فقد سمت الآية من أفعال الخاسرين الهالكين نقض عهد الله وقطع ما أمر بوصله، ثم أتبعت ذلك بعطف العام عليه ويفسدون في الأرض، لئلا يظن ألا جريمة لهم سوى هاتين الفعلتين الذميمتين، إذ أنهم لهم في الإفساد جرائم عديدة، وما سمي منها كان على سبيل التمثيل للحصر ولكونه في منتهى القبح والشناعة. قال المثال الثاني ومنه قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي فاتحة الكتاب أو السبع الطوال، وخصت بالذكر تشريفا لها لأنها أم الكتاب الجامعة لمقاصده الحكيمة، ثم عطف عليها العام القرآن العظيم.
يقول تحت الشيخ على قول أكثر المفسرين أيهما ولا كلاهما؟
كلاهما
فاتحة الكتاب والسبع الطوال.
يعني هل بعض المفسرين قال ان القرآن العظيم المقصود الفاتحة؟
لا، السبع المثاني
هذا معروف، لكن
يقول في السبع المثاني هي فاتحة الكتاب او السبع الطوال.
القرآن العظيم ما احد قال ان من اسماء الفاتحة القرآن العظيم.
الحديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ايوه أتيته.
في الحديث
نعم
الذي اتيته.
اذا ليس عاما معطوفا على خاص على هذا الحديث.
إيه؟ لا بالعكس، ده يكون عام مخصوص على خاص، لأنه الذي أتيته ما أجل الذي أتيتها، لأن الكلام في العالم أنك أفضل صورة في القرآن. فلما قال هي السبع المثاني ثم قال والقرآن العظيم الذي أتيته، يعني كأن هذه أفضل القرآن.
وهل يعود على القرآن والقرآن مقصود به الفاتحة في الحديث؟
إن اعتبرت مقصود بالفاتحة يبقى خلاص، يبقى اسما لها،
هي
يصير اسما لها
لأنه ذكر أسماءه.
يعني من تسمية الخاص باسم العام.
أي ممكن،
ممكن من هذا الباب ممكن.
طيب قال المثال الثالث تعال هنا ومنه قوله تعالى حكاية لدعاء نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقد بدأ بنفسه وثنى بوالديه وثلث بمن اتبعه مؤمنا، ثم ختم ذلك بتعميم الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين والمؤمنات، وإنما أفرد الأولين بالذكر لأنهم أقرب الخلق إليه، فكانوا الأحق بالتقديم عند الدعاء على غيرهم من أهل الإيمان.
يعني الدعاء لنفسك أولى من الدعاء للوالدين.
نعم.
في حديث ذكره العراقي في بداية التقييد والإيضاح، وبيعلق على كلام ابن الصلاح في المقدمة، قال إن في الحديث إذا دعوت فابدأ بنفسك في الدعاء، وعمل الحقيقة دراسة طويلة في هذه المسألة.
كيف؟
ما هو معنى هذا أنهما مؤمنان.
لا والد إبراهيم عليه السلام.
لا الكلام هذا على نوح.
نوح.
هذا دعاء نوح.
هذا نوح.
هذه آخر سورة.
أي نعم. طيب رابعا الاعتراض من أنواع الطناب أو من وجوهه.
نعم.
قال وتعريفه عند البلاغيين أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة، فمن ذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وهو كما قال الزمخشري اعتراض في اعتراض لأنه اعترض به بين المقسم والمقسم عليه وهو
أو اعترض تمشي
هو قال لأنه اعترض به بين المقسم والمقسم عليه وهو قوله إنه لقرآن كريم، واعترض به لو تعلمون بين الموصوف وصفته قسم عظيم لو تعلمون، وفائدة تعظيم شأن المقسم عليه وهو القرآن الكريم. المثال الثاني وقوله سبحانه عن امرأة عمران فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قولها إذا كان قولها
الاثنين صحيح الاثنين قراءتين صحيحتين.
طيب
لكن هي
جملة اعتراضية وليس الذكر كالأنثى.
لو اعتراضية تبقى الله أعلم بما وضعت.
أيوة.
على قراءة وضعت.
أيوة.
لو مش اعتراضية تبقى على وضعته. أيوة. لأنهم جملة كلامها.
نعم.
وهذا من كلام الله الآن.
نعم.
أيوة. والبعض يرى أن الثلاثة كل الجمل من كلامه. نعم. البعض يرى أنها لا يوجد فيها اعتراض أصلا.
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ووقع الاعتراض هنا أيضا بجملتين والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، ونكتته بيان أن هذه الأنثى ليست كسائر الإناث إذ سيكون لها شأن وذكر. إذن من كلام الله أي إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم الله من عظم شأنه وعلو قدره.
على هذا من كلام الله.
أي من كلام الله.
نعم. على هذا صحيح.
أي نعم. المثال الثالث قال وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ووقع الاعتراض هنا بجملتين وسط كلام متصل إذ فصل بين المفسر والصينا والمفسر أن التفسيرية وفعلها، وفائدة التعليل للوصاية بالوالدين قصدا لتأكيد تلك الوصاية لأن تعليل الحكم يفيده تأكيدا، ولأن في مضمون هذه الجملة ما يثير الباعث في نفس الولد على أن يبر بأمه ويستتبع البر بأبيه. واضح هذا؟ قال الغرض الخامس التكرير أو النوع الخامس التكرير. قال والوظيفة الرئيسة للتكرير التوكيد والتقرير، فالتوكيد اللفظي عند النحاة يكون بتكرير الكلمة أو الجملة التي يراد توكيد معناها في ذهن المتلقي، ولا يصار إلى التوكيد غالبا إلا في المقامات التي يتسلل فيها الشك إلى النفوس والتردد إلى القلوب يتسلل فيها الشك نعم والتردد، لأن ما هو محل قبول وانتفاع ما هو محل قبول واقتناع مستغن عن التوكيد والتقرير، غير أنه قد تتفرع عن التوكيد وظائف أخرى ذات طابع عاطفي ووجداني كما سترى في الشواهد القرآنية الآتية.
طبعا ده كلام النحاة.
أي نعم.
لكن بعض البلاغيين يرى عكس ذلك فيرى أن التوكيد اللفظي لا يراد به مجرد التقرير والتأكيد كما يقولون، إنما يراد به زيادة معاني كثيرة جدا. فمثلا قالوا في كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، لو قال دكا وفقط لنظننا أنها دكة واحدة، إنما حين قال دكا دكا كأنه يقول دكا متكررا مرة إثر مرة. وجاء ربك الملك صفا صفا، لو قال صفا وفقط لعلمنا أنه صف واحد، لكنه أراد أن يبين أنها صفوف متتابعة لا نهاية لها فقال صفا صفا أي صفا إثر صف. وإذا كان هذا في التوكيد اللفظي ففي التوكيد المعنوي من باب أولى.
قال فمن ذلك قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، حيث تكرر التهديد لتكذيب المشركين به وسخريتهم منه، فجاء التكرير ليؤكد أن الأمر جد وليس بالهزل كما يدعون، والتكرير تأكيد للردع والإنذار عليهم، وثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد، كما تقول للمنصوح أقول لك ثم أقول لك لا تفعل.
وعلى قول من يقول بأنه لا يوجد تأكيد فقط، يقول إن الأولى في الدنيا والثانية يوم القيامة، بدليل ثم التي تفيد التراخي، فهو تهديدان: الأول فيما يقع عليهم في الدنيا في الحقوق، والثانية ما ينزل به من عذاب يوم القيامة.
المثال الثاني قال: وقوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون وهو ينصح قومه: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ثم قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، إذ تكرر النداء يا قوم مرتين، ففيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ عن سنة الغفلة، وفيه أنهم قومه وعشيرته، وهم فيما يوبقهم، وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه واجبة، فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم ويستدعي بذلك ألا يتهموه، فإن سرورهم سروره وغمهم غمه، وينزل على تنصيحه لهم. المثال الثالث قال: ومنه قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذ أعيد صدر الكلام إن واسمها للمحافظة على التئام نظمه بسبب طول الفصل بين معمولي إن وخشية تناسي صدره. المثال الرابع قال: وقد يكون التكرير للتهويل والتعظيم، كما في قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. هل التكرير يفضي؟ هل التهويل هنا يكفي شيخ؟
التهويل ما الحاقة؟
أي نعم.
ما تتخيلها وما هي؟
نعم.
استفهام يشعر، يعني حتى احنا في الاستعمال العام بنستخدمها.
اي نعم.
يقول لك فلان جاي، انت عارف فلان؟
اي نعم.
مش هقول لك انا بقى، يعني فيعني كانه يهول ويعطي دلالات.
قال: التكرير الفصلي.
اي نعم. تعرفني انا.
ايوه.
التكرير الفصلي قال: من انواع التكرير القراني نوع يمكن ان نسميه التكرير الفصلي، ففي بعض السور المؤلفة من فصول متسلسلة تأتي اللازمة المكررة لتشكل خاتمة للفصل ولتؤذن بابتداء فصل جديد، كما هو الحال في سورة الشعراء التي اشتملت على قصص عدد من الأنبياء من الأمم السالفة التي كذبت رسلها، فكان الهلاك مصيرها، إذ ختم الحديث عن كل أمة منها بقوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال السيوطي: كررت 8 مرات، كل مرة عقب كل قصة، فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي المذكور قبلها وما اشتملت عليه من الآيات والعبر، وبقوله: وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى قومه خاصة، ولما كان مفهومه أن الأقل من قومه آمنوا أتى بوصف العزيز الرحيم للإشارة إلى أن العزة على من لم يؤمن منهم والرحمة لمن آمن. ومن هذا القبيل ما وقع في سورة القمر من تكرير لازمة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، التي ذكرت 4 مرات، وقد فصلت بين قصص الأقوام المكذبين. قال الزمخشري: فائدته أن يجددوا عند سماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا، لئلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة. قال: ومنه تكرير لازمة: ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، حيث ذكرت 10 مرات، متخللة العظات البليغة التي اشتملت عليها السورة، ومحذرة من التكذيب بأي عظة منها. قال: ومنه تكرير لازمة: فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، نيفا 30 مرة، حيث فصلت بين كل نعمة وأخرى توبيخا للجاحدين وتذكيرا للشاكرين. قال: وحري بأن يدرج ضمن هذا النوع تلك اللوازم التكريرية التي تفصل بين قصص الأنبياء في سور الأعراف ومريم والشعراء والصافات، فهي وإن لم تكن تكريرا تاما إلا أن الصيغة التركيبية تكررت بعينها مع تغيير اسم النبي واسم قومه كما في الأعراف، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وفي مريم واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. وفي الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وفي الصافات سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. قال: وفائدة هذا الضرب من التكرير تقرير مبدأ الوحدة في اتفاق رسول الله الكرام على دعوة التوحيد، واحتمالهم جميعا لصنوف الأذى والتكذيب في سبيل تبليغ رسالاتهم وإقامة الحجة على الخلق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. السادس: قال: التذييل، وهو اصطلاحا تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد، فهو تكرير للمعنى دون الألفاظ على ألا يخلو من فائدة دلالية إضافية، لأن أي تغيير في بنية التركيب استبدالا أو توزيعا لا بد أن يؤثر في معناه. هذه قاعدة.
ثاني كده واضح الكلام؟
نعم.
بيجعوها تاني أصلها.
طيب أعيدها. قال: هو اصطلاحا تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها، فهو تكرير للمعنى دون الألفاظ على أنه لا يخلو، يعني ذلك التكرير، من فائدة دلالية إضافية، لأن أي تغيير في بنية التركيب استبدالا أو توزيعا لا بد أن يؤثر في معناه.
ما في ترادف.
أيوة،
هذا في المعنى مو في الألفاظ.
في توكيد في معنى دلالي زائد.
أيوة، توكيد ويتضمن معنى زائد.
ومعنى زائد غير التوكيد. ولذلك حتى الألفاظ لم تأتي بنفس الصيغة.
أي نعم. الآن بالمثال تتضح أكثر.
أشوف الأمثلة واضحة.
طيب. قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فجملة إن الباطل كان زهوقا تذييل لجملة زهق الباطل، فهي تؤكد معناها كما أنها تزيد عليها باستعمال إن المؤكدة والإخبار عن الباطل بصيغة فعول زهوق، وهي من صيغ المبالغة.
كأنه هذا عادة الباطل أنه يزهق.
أيوة، لكن من الممكن في غير القرآن أن تقول جاء الحق وزهق الباطل، وقد يزهق الباطل لأن له صولة وجولة، يأتي ويزول. يعني أقصد هذا معنى جديد، وإن كان مستمد خلاصة من خلاصة المعنى السابق.
زهق الباطل
اللي هو زهق الباطل.
زهق الباطل جملة فعلية، وإن نعم. الباطل جملة مؤولة. نعم.
زهق الباطل في هذا الوقت، والطبيعة اللازمة له أنه نعم. زهوق. إذا المعنى مختلف تماما. نعم.
قال: وقوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالجملة الثانية مذيلة للأولى، وقد جاءت بصيغة الاستفهام الإنكاري على معنى النفي، لتؤكد أن لا أحد أحق بهذه العقوبة من هؤلاء الظالمين الجاحدين لنعم الله، كما أن في استعمال صيغة المبالغة فاعول كفور ما يكشف عن عتوهم وتماديهم في كفرانهم، فهي بمنزلة التعليل لاستحقاقهم ذلك الجزاء العادل.
القصر على الجزاء الأول.
أين؟
ليس كل جزاء.
أيوة.
ثالثا الجزاء هنا بمعنى العقوبة.
العقوبة
للجزاء بيستخدم في خيو الشر،
لأنه قد يعاقب الفاسق والعاصي، لكن ذاك الجزاء لا يكون إلا الكفرة.
وقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فالجملة الاستفهامية تذييل لجملة الوعد الحق قبلها، والاستفهام الإنكاري على سبيل النفي يستنطق المخاطبين ليجهروا بلا تردد أو تلكؤ: لا أحد أوفى بعهده من الله جل جلاله. وفي هذا نفي مطلق لأي ارتياب قد يهجس في الخاطر حول يقينية موعود الله سبحانه. السابع: من أنواع الاحتراس. قال: وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم. والبليغ يلجأ إلى هذا الأسلوب حين يخشى أن يكون في المخاطبين من قد يحمل كلاما على غير محمله، أو من قد يحمل كلامه على غير محمله الذي يريد، لا سيما إن كان الكلام محتملا ولو من بعيد، لأن يفهم على خلاف قصد المتكلم. فمن ذلك قوله تعالى لأن يفهم على خلاف قصد المتكلم. قال: فمن ذلك قوله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ففي الجملة الحالية وهم لا يشعرون احتراس من أن يظن أنهم فعلوا ذلك وهم يعلمون لعلمها بعصمة الأنبياء من الظلم. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذا أخبر أنهم كاذبون في شهادتهم هذه لعدم مواطأة قلوبهم منطوق ألسنتهم، وإن كان المشهود به حقا وصدقا، فأخرجهم من حيز تكذيبهم بقوله والله يعلم إنك لرسوله. لأنه لو قال: قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنهم لكاذبون، لكان يوهم أن قولهم هذا كذب، فوسط بينهما قوله والله يعلم إنك لرسوله ليميط هذا الإيهام. مثال الثالث: قال وقوله تعالى مخاطبا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، فاحترس بقوله من غير سوء من أن يكون بياض اليد بسبب برص أو بهق أو غير ذلك.
هل منه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما يكون منه؟
لا.
لو لم يحترس بالذين هم عن صلاتهم ساهون لقال قائل كما قال ذاك الشاعر: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين.
صحيح، بس هذا
ليس من هذا
ليس من هذا الباب،
هو من باب اللي ذكرناه أول شيء.
هذا بدل أو اعتبار.
أيه.
طيب والله يعلم إنك لرسول، ما تكون اعتراض.
أيوة تدين
ممتاز،
ما هو الاعتراض قد يكون لأجل التدين لأجل الاحتراس. الاعتراض له معاني، الاعتراض له فوائد كثيرة جدا. يعني الاعتراض يأتي للدعاء، يأتي للاحتراس، يأتي للبيان. الاعتراض له معاني كثيرة جدا.
جميل، معلش طولنا عليكم شوي بس حتى نأخذ الإجازة والإطناب مع بعض. طيب، قال الثامن الإغال. قال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. فمن ذلك قوله تعالى: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فإن أصل المعنى قد تم بقوله ولا تسمع الصم الدعاء، فبولغ في تصوير إعراضهم عن الهدى بوصفهم بالصمم لعدم القدرة على إسماعهم بالكلية، غير أن الأصم يفهم بالإشارة ما يفهمه السميع من العبارة، فإذا ولى مدبرا لم يكن إلى إسماعه سبيل.
لأن اللي يسمع إذا ولى ما يسمع.
أي نعم.
كيف أصل الأصم؟
الله مستعان، كيف إذا جمع بين الأمرين؟
لا، إذا ولى لا يرى الإشارة. أعطاك الظاهرة فهو لا يرى الإشارة.
في إشارة أن الإشارة من الكلام.
أيوة واضح.
يعني أنت مصمم عليها هذه؟
أيوة الإشارة كلام. إذا أفهمت كانت كلاما، بل لغة الإشارة هي اللغة التي يفهمها كل الناس.
طيب،
غير النحو.
بل الإشارة قد تكون مفهمة كلاما أقوى من الكلام.
صحيح، أشار برأسها النعم.
أشارت إليه.
سبحوا بكرة وأصيلا.
فأشارت إليه أيضا.
أشارت إليه.
أشارت بطرف العين خيفة أهلها.
الله، هذا بين
العشرة. إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقنت، هذا محل الشاهد. مش فعلمت فأيقنت.
يعني
فالإشارة أفهمت إفهاما ذا يقين.
حتى في مريم فأشارت إليه.
نعم.
جعل الله عز وجل هذا حجة يعني.
نعم.
أبلغ من لو جلست تجادلهم لا فعلت لا ما فعلت.
أين الله.
طيب، قال الثالث لا الثاني، قال وقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من مشركين، إذ تم أصل المعنى عند قوله مسلما، فختمت الآية بما يؤكد هذا المعنى بنفي الشرك عن الخليل عليه الصلاة والسلام.
طبعا هو مش مجرد تأكيد، لأنه قد يكون مسلما ويقع في بعض الشرك، فأراد أن يثبت له النعمة وينفي عنه المثلبة
حتى الصغائر يعني.
نعم.
قال وقوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقولي وهم مهتدون إغال لأنه يتم المعنى بدونه، إذ الرسول مهتد لا محالة، لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه.
وهذا ممكن يفيد فائدة أخرى، لأنهم لم يعترفوا بأنهم رسل.
نعم.
فأراد أن يقول من لا يسألكم أجرا، فقد يفهم الفاهم أنا هو لا يسألني أجرا لكنه فاجر. نعم. قولي تعال نسهر ونصرف عليك. فأراد أن يقول لا يسألكم أجرا ومع ذلك هم مهتدون.
التاسع قال المرادفة، قال وهي عطف أحد المترادفين على الآخر أو وصفه به بقصد التوكيد، فهي أخت التكرير إذ فيها تكرير للمعنى، إذ فيها تكرير للمعاني دون الألفاظ. ويجوز عند النحاة عطف الشيء على مرادفه للتوكيد، فمن مرادفه العطف قوله تعالى فمن مرادفة العطف نعم قوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الخليل بن أحمد العوج والأمت بمعنى واحد. وقوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والبث هو الحزن.
لا طبعا هو في فرق بينه، كل ده في فرق بينه، بس هو يعني في الظاهر مترادف
ومعطوف، يعني مو بس مترادف، مترادف ومعطوف. قال ومن مرادفة الوصف
الأمت يعني مرتفع صح، والعجاج يمين يسرى.
نعم
هكذا.
نعم.
أيوه زي الصراط المستقيم، الصراط أصلا أن يكون مستقيم، من لوازم الصراط أن يكون مستقيم، لكنه أراد أن يثبت الاستقامة يمنة ويسرى وارتفاعا وانخفاضا، فلو قال الصراط لدل على أنه مستقيم في اليمين والشمال، لكن قد لا يكون مستقيما في الارتفاع والانخفاض، فقال المستقيم، فهذا وصف. ويجي لنا الوصف الآن.
نعم. قال ومن مرادفة الوصف قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، والغرابيب هي السود. وقوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، والفجاج والسبل بمعنى واحد الطرق.
الغراب قد يكون فيه جزء غير أسود، فأراد أن يقول غراب مفحب في السواد.
نعم هو يسمى الأبقع، غراب الأبقع.
أيوة. والفج غير السبيل، فالفج هو أوسع الطرق على الإطلاق. جمع غراب، غرابيب جمع غراب، والغراب أسود.
يعني ألوان الجبال
فيها أسود وفيها أبيض وفيها أحمر، كلها بيض وحمر وسود.
قال العاشر التتميم، وهو الإتيان في كلام لا يوهم غير المراد بزيادة لفائدة، وهذا الحد يصدق على صور مختلفة من الإطلاب لا تندرج تحت الأنواع السابقة. وتقييد التتميم بكونه لا يهم خلاف المقصود لئلا يدخل الاحتراس فيه، على أن فن الإغال يصلح أن يعد من صور التتميم، لولا أن محله مقيد بكونه في ختم الكلام. وعلى هذا فالتتميم يقع في أثناء الكلام لا في آخره. ومن صور التتميم في القرآن قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقد تم أصل المعنى بقوله من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إذ شرط الحياة الطيبة الإيمان والعمل الصالح، غير أن زيادة من ذكر أو أنثى تتميم أفاد تأكيد العموم المستفاد من الموصولة
من عمل.
نعم. وقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ففي قوله على حبه بيان لما هم عليه من السخاء والإيثار، فهم يطعمون المحاويج مع اجتهائهم للطعام الذي آثروهم به طمعا في مرضات الله وثوابه. هذا واضح.
نعم.
يعني أوضح من الأول.
هو التبين.
إيه. لكن هو مثل الإغال، لكن الإغال يكون في آخر الكلام، آخر الجملة، وهذا يكون في وسطها. قال وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ففي ذكر أحوال القيام والقعود والاضطجاع بيان للزوم ذكر الله في كل حال.
لا هذا بيان. لا
بيان، هذا زيادة.
لا هذا بيان، هنا زيادة. هو
جاب أكثر من السؤال.
نعم.
لا بس لو فصلت الحل بيته غير الطهور.
بس هو عموما في هذه الأمثلة التي ذكرها تحتمل تداخلا فيما سبق. يعني مثلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لو أنه قال من عمل صالحا وهو مؤمن لتغادف الذهن إلى الذكر.
لكن الحديث هذا يدخل بأي قسم؟
لو إيه؟ هو حين سئل نفسه عن البحر سئل عنه في ماذا؟ عن عموم السؤال ولا عن سؤال مخصوص؟ في إيه؟
الطهورية،
في الوضوء.
في الوضوء يعني؟
إيه نعم.
فأجاب بزيادة الحل ميتته
لأنهم يركبون البحر في أول الحديث، يركبون البحر.
أضاف هذه القاعدة يدخل بأي أسلوب من الأساليب اللغة باللغة.
أبدا، أجاب بزيادة فائدة.
وهو مؤمن أليس فيه احتراس؟
أنا بقول كده، أنا بقول هو من الاحتراس.
فهمت؟
ما دل
قصده أن الأمثلة التي هنا
يعني ممكن تدخل صور سابقة. يعني هذا وهو مؤمن لو قال من عمل من عمل وهو مؤمن لتبادر الذهن إلى الذكور، عشان من وهو، ولذلك في شيء من الاحتراس.
من عمل صالحا، لأن لو عمل الكافر صالحا كإطعام الناس ما يقبل منه.
نعم. وبعدين ويطعمون الطعام على حبه، هذا وصف لنيل حال، فهي فيها زيادة معنى. فيها فيها زيادة معنى
وفيها تشريف لمن أطعم أيوة. ما يحب.
نعم. نعم. يعني الثالث ممكن يسلم له تماما.
شحيح صحيح.
شيخ ما يمكن أن يقال لي مثلا بعض الباحثين الذين يتحرجون باستخدام بعض المصطلحات مثل التبيح في القرآن؟ رأيت بعضهم حتى في علوم القرآن بين الجهان والإطفاء أيضا هو يتكلم في هذه المسألة، لا يرون استخدام ويرى أن يقال تكميل أو تتميم أو شيء مثل
هذا. لا، التتميم غير التدير، التكميل غير التدير. أصلي مصطلحات ولا مش عارف مصطلح
أصلها ذنب ما هم مستحضر الآن.
لا يعني كمان إيه، لو جينا نتكلم مثلا في مصطلح الزياد في القرآن يقول لك ما في زياد. لا، كمصطلح نحوي لا يأنف الإنسان أن يذكره في القرآن، لأنه إذا كنت تتكلم في إعراب حرف زاد، إذا كنت تتكلم في المعنى لا ليس بزاد. فالجمع بين المصطلحات يعني هو من حيث الصنع النحوية في زيادة، من حيث المعنى لا ليس في زيادة.
من حيث المعنى كل زيادة اللي فائدة
أيوة لها معنى جديد.
هو التحرج يا شيخ من كلمة الذنب.
أنا فاهم الذيل يعني.
أو شيء آخر.
لا لا لا،
من كلمة من الذنب من
الأصل. الذيل التذييل والتذنيب
أو الذيل. نعم
الذيل في التذييل.
والتذنيب أيضا في التذنيب.
أيوة نفس الكلام، وهذا على باب التشبيه لأنهم يشبهوا الجزء الأذى في الآخر بالذيل بالنسبة للدابة. هذا من باب التشبيه فقط وليس من
يعني الأصل غير مستحضر هنا أصلا
ولا في الذهن أصلا، إنما المصطلح يوضع للتعريف أو للدلالة المقصودة من الكلام
وتكون ذات علاقة يعني هي أقرب ما يكون في الدلالة عليه.
نعم.
بس كأن القرآن يقولون ينتقى له يعني أجودا
مثل الصلاة، الصلاة مأخوذة من سلو الفرس.
يعني لما يجي نقول انتقى له هيقولوا هذه صلة، بدل ما يقولوا زائدة يقولوا صلة. مثلا يعني بس أحد المتأخرين أنا لا أقول الآن نظم له نظم في النحو كالألفية، عقد باب لهذا المعنى.
أي نعم.
لعلي أستعطي واجبه لكم، عقد بابا كاملا لألفاظ الأدب في الإعراب في القرآن التي يستبدل بها الألفاظ التي تستخدمها النحاة، نفس المعنى لكن من باب الأدب فقط.
هذا موجود عند المتقدمين.
أنا فاهم، بس هو عقد باب كامل.
قصدي من أول من قال به من المتقدمين؟
لا مش كده، هو موجود عند المتقدمين لكن في الإعراب لا.
أي أدري
في الإعراب عقد بابا كاملا في النظم. لهذا المعنى مقصود.
مثل مثلا الله ما يقول مثلا فاعل مرفوع على طرف
كثير
على آخره، ما يقول على آخره
وما يقولوش الله فاعل، يقولوا لفظ الجلالة فاعل. هذه هذه المعاني هو ذكر عدة مصطلحات
لها، يقولون على الهاء للتعظيم.
أيوة، لما لم يسمى فاعله
مجرور. قيمة الكتاب يا شيخ، قيمة الكتاب هذا في البلاغة القرآنية
قيمته في أن أمثلته كلها من القرآن، ده أقل قيمة.
لا أقصد يعني هل جمهور المسائل موجودة أو الأصول فقط؟
هو كتاب منهجي يعني ما ليس شامل، لكن يعني تأصيله جيد بشكل عام. يعني
صاحب الكتاب هذا كثيرا ما ينقل عن الزمك الشريفة، هل يمكن مثلا يتقى أو يكتب بحث أو مشروع كده في بلاغات القرآنية من الكشاف؟
رسالة الدكتوراه بتاع الدكتور محمد ابو موسى،
محمد ابو موسى
البلاغه الزمخشريه
اقوى من نعرف في هذا الزمان في مساله البلاغه القرانيه. رسالة
الدكتوراه بتاعته
هو،
ورسالة الدكتوراه بتاع الدكتور محمود توفيق سعد البلاغه القرانيه
في الجامعه الاسلاميه هذا.